بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله، وأشكركم على هذه الزيارة، وأسأل الله عز وجل يكتبها في ميزان حسنات الجميع حي قيوم. من باب قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أذكر لكم حديثا مباركا فيه من عظيم بلاغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودليل على أن الله عز وجل أعطاه جوامع الكلم واختصر له الحديث اختصارا. الحديث المتفق عليه وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث المبارك من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أعظم ما ينفع طالب العلم في مسيرته العلمية والعملية. لأن الفقه في الدين حفظكم الله تعالى هو الذي يجعل طالب العلم يسير وفق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعصم طالب العلم كذلك من كثير من الشبهات والشهوات. والفقه معناه الفهم، أن يفهم طالب العلم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا النص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا عرف طالب العلم مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعى ذلك قلبه، أعانه هذا على العمل بمراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يتفقهوا يتعلموا دينه ويتفهموه. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولكن هناك موانع تمنع طالب العلم من التفقه في دين الله عز وجل، تمنعه ضعف استقراء نصوص الكتاب والسنة في المسألة، عدم معرفته بقواعد المفسرين في تفسيرات القرآنية، عدم معرفته بقواعد الحديث في التصحيح والتضعيف، عدم معرفته لقواعد اللغة العربية، الهوى، الشهوات، الشبهات، كلها عوائق في سبيل التفقه في دين الله عز وجل. ولذلك تلي قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. في مجلس عمر رضي الله عنه فقال شاب من الأنصار: إي والله يا ربي على قلوبنا أقفالها، وإن مفاتيحها بيدك، اللهم افتح قلوبنا لفهم كتابك. فأعجب عمر رضي الله عنه، أعجب عمر رضي الله عنه به. كتاب الله عز وجل ما فرط الله فيه من شيء، هو الهدى والصراط المستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. والتفقه في دين الله عز وجل دليل على أن الله محب لهذا الفقيه، يريد الله به خيرا. ومفهومه أن من لم يتفقه في دين الله لم يرد الله به خيرا، هذا مفهوم الحديث، أن من لم يتفقه في دين الله لم يرد الله به خيرا. بل وردت رواية حفظكم الله عند أبي يعلى لهذا الحديث، قال في آخرها قال ومن لم يتفقه في دين الله فإن الله لا يبالي فيه، فإن الله لا يبالي فيه ونحوها من هذه العبارات. وسبب الفرقة الحقيقة بين أهل السنة بوجه عام وأهل السنة بوجه خاص وعدم الفقه في دين الله عز وجل، عدم الفقه. إن هذه الخلافات الموجودة الآن بين أهل السنة على اختلاف مذاهبهم وبين أهل السنة المحضة وبين أهل الحديث خاصة وبين من يسمون بالسلفيين خاصة كذلك، هو ضعف الفقه في دين الله عز وجل، لأن الفقه في دين الله متعب جدا، متعب، يحتاج إلى عمل وإلى دربة وإلى استقرار نص الكتاب والسنة، فتحدث هذه المشاكل حوالين الله وإياكم منها بسبب عدم الفقه في دين الله عز وجل، عدم معرفة المقاصد الشرعية، عدم معرفة المصالح والمفاسد، عدم النظر والتدبر في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وهديه. كل هذا حفظكم الله ورعاكم يسبب هذه الفرقة التي نعيشها وهذه المشاكل التي ترون وتسمعون بها بين أهل السنة عامة وبين السلفيين على وجه الخصوص أهل السنة المحضة. بالفقه بالدين تصحح العقائد، لأن الدين يقوم على ثلاث مراتب كما لا أخفاكم، الإسلام والإيمان والإحسان. قال يفقه بالدين، يشمل ماذا؟ الفقه بالإسلام، وأول ذلك الشهادتان، ويشمل كذلك الفقه بالإيمان والإحسان. فمن فقه في دينه فقد صح اعتقاده وصح صلاته وصيامه وزكاته وحجه وسائر أركان الإيمان وشعب الإيمان. وبعدم الفقه بالدين لا تصح هذا الأشياء، ولا تعمل عملا لا توافق في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيرد عليك هذا العمل. الشاهد حفظكم الله هذا الحديث المبارك من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو دليل على مرتبة مهامة جدا تفوق مرتبة الحفظ والدراسة والقراءة، ألا وهي مرتبة الفقه، ألا وهي مرتبة الفقه في دين الله عز وجل. فالذي أوصيكم به حفظكم الله وأوصي نفسي أوصيكم به، وأن يكون طالب العلم حليما حكيما متفقها، يعرف الأدلة بمصادرها، يحاول أن يتدبر الكتاب والسنة، ينظر إلى كلام المتقدمين وكلام المتأخرين، ينظر ويتعلم المقاصد الشرعية العامة والخاصة، يعرف المصلحة والمفسدة، لا يخطو خطوة في دين الله عز وجل باسم الإسلام إلا وقد عرف عواقبها. هنا ينفع الله عز وجل، ينفع الله عز وجل بإذن الله عز وجل. أما إذا كان طالب علمي عجولا، يعني لا يتنبه لقضية المصالح والمفاسد، عليكم السلام، لا يبالي حفظكم الله ورعاكم أصاب المصلحة أم أخطاها، لا يبالي كان فعل يجلب مصلحة أم يجلب مفسدة، لا تهمه الأصول عظام الأمة من حصول للجماعة ونصرة هذا الدين وأهله، يصير حفظكم الله ما يفسد أعظم ما يصلحه. ولذلك العلماء كثير قديما وحديثا، لكن الفقهاء قليل، العلماء كثير لكن الفقهاء قليل، العلماء الفقهاء الذين أثروا في الأمة الربانيين قليل جدا قديما وحديثا على اختلاف سنواتهم وأزمانهم. فالوصية لكم حفظكم الله هي الحرص على هذا العلم المبارك الذي فيه الرفع في الدنيا والآخرة ومحاولة الفقه في دين الله عز وجل. أسأل الله يوفقنا ويكون محبه ويرضى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
هناك بعض العروض من بعض الشركات يكون عليها بعض الخصومات، وهناك بعض الهدايا مناسبة هذه الاحتفالات حكم الأخذ من هذه الهدايا عند الشراء وكذلك الاستفادة بالخصومات التي تكون أثناء يعني يسمى فرضا هناك سحب بسبب مهرجان هلا فبراير مثال على ذلك وهذا موجود عندنا وتعبي الكوبون وتعبي هذه الأمور هم هذه جعلوها يعني لفائدة إعلان للشركة وأيضا بسبب الاحتفالات الوطنية هذه اللي هي مناسبة عيد الوطني وعيد التحرير
هذه الاحتفالات الدنيوية حفظكم الله ورعاكم تدور بين الحرمة والحل وما يصحبها من مراسم تبع لهذا الحكم ولكن الأشياء التي تفعل بمناسبتها وتحت اسمها ولا علاقة لها بهذه الاحتفالات كالبيع والشرف هذه لا علاقة بها فيجوز أن تستغل هذا الرخص الموجودة في هذا الوقت وتشتري حتى لو كان أصل احتفال محرما كالاحتفال برأس السنة مثلا وكان الناس عندهم ترخيص للبضائع يجوز لك أن تشتريها في هذا الوقت ولا علاقة وأن تستفيد كذلك من هذا الشراء من هدايا وغيرها هذا لا بأس حفظكم لكن ما يتعلق بالاحتفالات من غناء وفوضى تتجنب هذا الشيء تتجنب هذا الشيء كلها
الله لك في تفضل الذي ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حيي ستير أحسن الله لك بحث في معاجم يعني اللغة وأيضا في غريب الحديث كل من ذكر لفظ ستير ذكرها بالتشكيل اللي هو بالتخفيف إن الله حيي ستير ولكن ما نسمعه من أهل العلم عندما يتلفظون به خاصة في الأشرطة المسموعة وفي الدروس يشددون ستير فهل هناك وجه يعني أو من ذكر هذا اللفظ بالتشديد
نعم في هذا يعني العلماء ذكروا هذا لفظ الحديث ضمن الحديث وهي صيغة مبالغة ستير صيغة مبالغة نعم
ولكن كل من شرح الحديث وذكر اللفظ ذكره بالتخفيف يعني ستير وغريب الحديث أيضا يذكرون
يعني تعرف أنت الحديث يتلقى حفظكم السماع فلا علماؤنا اللي يتلقى على السماع نحن تلقيناه سماعا هذا الحديث فممكن حفظكم الله أن يكون والمعنى قليل ستير لكن صيغة مبالغة فلا أعرف حفظكم كيف نضبطه لا أعرف كيف نضبطه أنا أتأكد مرة ثانية ونضبطه نحن على العلماء إلى ستير هكذا إن الله حيي ستير
فقط يعني إذا وجدنا كلام العلماء يذكرون التشديد وإذا بحثنا في الكتب ولم نجد إلا التخفيف أيه يعني هل يعني في نقطة الحديث هل نقدم فرضا
لا تعارض لا تعارض لعل لها طريقان لعل لها طريقان طريق علماء اللغة هكذا يروونها وطريق علماء الحديث يروونها هكذا لكن شروح الحديث ولا شروح الحديث
نعم شروح الحديث يذكرونها بالتخفيف
كذلك يقول
الخفيف الغريب يعني
إذا كان في كتب الحديث وكتب اللغة كذا طيب لولا أن تخفف شو يراجع من قال ستير يراجع يقول من أين لك هذا
عندنا في البلد
خلي كلام عام كذا وفيه كذا لا تحدد شيء لا تحدد مكان
طيب بالنسبة للمواطنة جعلوا مسألة المواطنة الآن كأنها شيء ندي حتى في بعض الأشياء يقولوا لا هذه تقع يعني تفرق بين المواطنين لا تتحدث هي من أصول الدين كلنا مواطنين وكلنا
لأن المواطن هنا بمعنى الجماعة المواطن بمعنى الجماعة لأن الجماعة الإسلامية جماعتان جماعة علمية وجماعة بدنية والجماعة البدنية ما هي كل أمة وليها إمام وجب على جميع من تحت الدخول في سمع الطاعة على جماعة الأبدان. فهذا قصدهم، يقصد أن هذه فريق الجماعة يضر الجماعة، والجماعة فيها صالح والطالح. نعم، فمن أجل ما المواطن ليست من الدين، وإنما الدخول في الجماعة من الدين، الدخول في الجماعة من الدين. ولاء الإنسان لبلده ومحبة بلده هذا لا بأس، أمر طبيعي، أمر فطري. النبي قال ولولا أن قومك خرجوني كما خرجتي، أمر طبيعي الذي يحب بلده. لكن لا تعارض حفظكم الله بين الجماعتين أبدا. فليس من المعقول أن تصلي خلف رافضي لأنه كويتي أو سعودي، ليس من المعقول. ولا أن تزوج رافضيا لأنه كويتي أو سعودي، لا أبدا، هذا ما يتعارض. لكن حسن التعامل معه كما تعامل النبي مع المنافقين، كما ترك النبي قتل ذلك الخليل، قال يتحدث الناس محمد إيش يقتل أصحابه لا يتحصى على الجماعة. هذا اسمه الجماعة، ما في مشكلة إن شاء الله.
سمح لك، حكم قول الداعي في دعائه اللهم إنا نسألك أن ترحمنا بضعفائنا وأن ترحمنا ببهائمنا.
سمح لك، قول الداعي في دعائه اللهم إنا نسألك أن ترحمنا بضعفائنا وأن ترحمنا ببهائمنا.
هذا إن أراد التوسل فلا يجوز، ولكن إن أراد أن رحمنا بضعفائنا اللي يدعونك الآن، لأن الدعاء يجتمع فيه البهائم والدعاء، أو اللهم ارحم الضعفاء وارحم البهائم، هكذا الدعاء هكذا، هذا صحيح. أما بضعفائنا ببهائم ما يجوز، توسل غير صحيح هذا.
اللفظ اللي أنا سمعناه في خطب الجمعة،
توسل غير صحيح لا يجوز. لكن بدعاء ضعفائنا اللي يدعون الآن لنا فيستجيبون، هذا صحيح. تقول في القنوت وهب الصالحين منا وهب المؤذيش، هب ماذا المسيئين منا للمحسنين، هذا التوسل، توسل الله عز وجل بدعائهم، هذا جائز. أما حفظكم الله ورعاكم إن كان توسل بشخص الضعيف أو البهيمة فلا يجوز.
إن بعضهم يستجيب وهل ترزقون تنصرون
اي، بس ما هو بالتوسل بهم، ان الله يرحم الضعفاء والبهائم يرحمهم، الله يرحمهم، فندخل بالبركه. نحن ندخل بالبركه، ما قال سليم سقيت بدعوه غيركم، لكن ما ادعو الله بهم.
انا لولا البهائم ما مطرت
يعني في الحديث، ولولا البهائم ما لم يمطروا في الحديث، ان الله لولا رحمه الله البهائم لم يمطروا. هذا ما هذا بوضعهم، الله رحمهم، فرحم الاغنياء مع الفقراء، ورحم الاقوياء مع الضعفاء، ورحم الآدميين مع البهائم، لكن التوسل بهم لا يجوز.
يمكن أن هذا سبب مشروع.
لا غير صحيح، وجودهم و يعني هو الذي جعل الله عز وجل يرحمهم، أما التوسل الله به ما يجوز، التوسل ما يجوز بكذا، ما يجوز. لا، ربما تكون حلال، هذه ربما تكون جائزة. يعني اللهم أسألك أن تقضي حاجتي بصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جائز. ما في بس.
أحسن الله إليك، أيضا متعلق في بعض الألفاظ عندنا دارجة عند بعض القبائل، قد يكون إذا قلت حياك الله رد عليك وقال الله والنبي محييك.
ما يجوز، هذا ما يجوز. حياك الله أطال الله عمرك، حياك الله معناها حياك الله، وهذا ما يجوز، النبي ما له علاقة في هذه القضية. حياك الله على طاعتي أنت وحدك، الله هو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى، النبي ما يجوز. يقصد حياك يعني رحب بك، رحب بك الله والنبي، النبي ما يرحب بك، الله يرحب بك إن كنت على حق، إن كنت على الله ما يرحب بك أصلا، عبارة خاطئة، ما تجوز.
وكذلك يا شيخ، إذا أردنا أن نذهب إلى المدينة يعني قبل أن نأتي، إذا أخبرنا أي أحد أن سنذهب إلى المدينة يقولون سلم على النبي،
هذا ما يجوز كذلك، ما يجوز.
يعني محرم ولا خلاف الأولى؟
لا محرم. إذا أردت أن تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه أينما كنت. في الحديث أن الله ملائكة تنفضان يبلغون عن أمة السلام، أي إذا قلت السلام عليك يا رسول الله الآن الملك يحملها ويقول يا محمد فلان يسلم عليك باسمك، يعني هذا ما يجوز، جهل منه، هذا جهل.
شيخنا الكثير ما يرد في الأحاديث التشبه بالشيطان، إن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله ويأكل بشماله، هل هنا دلالة على التحريم خاصة، وأن كثير من أهل العلم يحملونها على باب الآداب والكراهية؟
لا، على يدل على التحريم. لذلك الرجل الذي قال ما استقال لو النبي لا استطعت، فما رفع إلا فيه بعد ذلك، فلو كان الفعل مكروها ما يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم. التشبه بالشيطان محرم.
أحسن الله لك. هم فرقوا بين الأكل والشرب وبين الإعطاء والأخذ، قالوا الإعطاء والأخذ ذكر بعض أهل العلم الإجماع على أنه من باب الاستحباب وليس للتحريم. يقولون وأيضا الذكر
هو الإعطاء والأخذ وحفظك الله ورعاك ما له علاقة بالتحريم، أو أنه لا شك، لكن ما له على ما جاء في اللفظ يأخذ بشماله بشماله، ما قال الشيطان يأخذ بشماله بشماله في الحديث؟
نعم، في الحديث إن الشيطان يأخذ بشماله، حتى أن الشيخ الألباني في شرح الأدب المفرد حكم بالتحريم على هذه المسألة، فإن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي
بشماله.
يعني من استدل بالاستحباب قال بدلالة الإجماع.
هو متى يكون الأمر خارجا عن على 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 الوجوب والحرمة؟ إذا دل الدين الآخر قيده إلى الاستحباب أو إلى الكراهة. لكن لماذا، ما المانع من حمله على أصله؟ ما المانع أنه محرم؟
قالوا الإجماع
ما في إجماع، ما في إجماع.
أحاديث أخرى أيضا
هذا أحسنت، إذا أحاديث أخرى
لا، قالوا مثل الجماع أيضا الذي لا يذكر الذكر قبل الجماع فإن الشيطان يجامع، ويقولون لا أحد يقول بوجوب الذكر قبل الجماع، وحديث كثيرة فيها خاصة دخول المنزل الأذكار
غير تشبه بالشيطان، غير هذا الخلل الكبير هذا الذي يصيب الإنسان عند الجنة، غير هذا غير وهذا غير. لكن إذا نهيت عن فعل وقيل لك أن هذا من أفعال الشيطان يجب أن تجتنبه مباشر، هذا دعاء على الوجوب لا شك وغريب لا شك.
أحسن الله، ما يكون دلالة النصوص الأخرى إذا
دلت إذا دلت هل يقول لك يعني يحمل حفظكم الله الأمر والنهي إلى الحلة وإلى الكراهية والاستحباب إذا دل دليل آخر، بس ما عندنا دليل آخر، فيبقى النهي على بابه، ما في دليل آخر. ما عندنا دليل آخر؟
لا، ما في إلا الإجماع الذي
ما أجل الملافي. الإجماع ما في حفظك، وين الإجماع؟
كما ذكر عن ذكره ابن عبد البر في التمهيد،
الإجماع على الإجماع يعني صعب تحققه، فالأصل بقاء الأمر على ما هو عليه. فالتشبه بالشيطان لا يجب أي حد الأحوال محرم.
أحسن الله لك. في مسألة عقد النكاح يكون هناك بعضهم يجعل مؤخر في النكاح، والمؤخر هذا يستحق في الطلاق أو في بعد الموت، هل تجب فيه الزكاة خاصة إذا عاملناه معاملة الدين؟ في
لا، دين غير حال، دين غير حال يجب فيه الزكاة، دين غير حال، لو أنا فيه الزكاة بعد أن يتزوج زوج 40 سنة ما شاء الله ومات بعد هذا توتي ما والمخرج 1000 دينار ما يبقى شيء منه، يعني الدين الحالي ما هو حال، يعني ما وجب في ذمته أصلا، إنما يجب في ذمته إذا مات أو طلق يجب في ذمته، فهي ما لها شيء عنده. إذا مات أي الأجل الناس فقه، إذا مات أو طلق هنا وجب لها شيء في ذمته، فما لها شيء أصلا، ما في شيء لها، فيجب في زكاة. نعم، لا لا، هو ما وجب في ذمته الآن، يعني إذا رحت مكة لك علي 1000 ريال مثلا، متى يجب الدين؟ في الطريق ولا في مكة؟ هذا إذا طلقتك وجب لك 1000 دينار، إذا طلقتك أو مت قبلك خذي من تلك 1000 دينار، فما وجب عليه شيء الآن، ما وجب عليه في ذمته، ليس في ذمته حتى الآن.
هل يصح أن يقال أن الصحابة اختلفوا في جزئيات في العقيدة، ليست كليات إنما جزئيات في العقيدة؟
الخلاف حفظكم الله نوعان، خلاف منهجي وخلاف في النتائج. الخلاف المنهجي ما بين الصحابة خلاف أبدا، ما بينهم خلاف أبدا، خلاف المنهجي ما بينهم خلاف، الجميع يرى وجوب العمل كتاب السنة، هذا هو الجميع ويعبدون كتاب السنة. خلاف النتائج على حسب لغة الحديث، كل من بلغ الحديث عمل به، فهذا هذا ممكن شيء يصير جدا، هذا يسمى خلاف فروع، لأن الأصول متفقون عليها وجوب العمل كتاب السنة. لكن شيء الإنسان ما بلغه الحديث فما عمل به حتى يبلغه، ما ما ما, ما قال به فلان ولا قال به لأنه ما بلغهم الحديث. فهذا لا يعد خلافا أصولي وإنما فرعيا كما ذكر ذلك ابن عثيمين في أحد رسائله.
أحسن الله لك. في مسألة الذي يؤجر بيته لغيره ويستلم الأجرة شهريا أو سنويا، هل تجب الزكاة عند استلام الأجرة أو لا بد أن تبقى في حيازته وتبلغ النصاب لمدة سنة؟
هذا المال الذي لا يدرى أوله من آخره كالرواتب مثلا والأجرات المتقطعة، هذا العلماء قالوا لو أنه الإنسان جعل نفسه يوما في السنة، يجعل الإنسان يوما في السنة يزكي كل ما تحت يده، فيختار مثلا يوم 10 من رمضان مثلا كل سنة ينظر ما عنده في البنك فيزكيه كله إلى الحول القادم، هذا خير له. وإلا الأصل أن الأجرة الزكاة لا تجب إلا على النصاب بعد الحول، لكن احتياطا لنفسي يختار لنفسي يوما في السنة فيزكي كل ما عنده من مال إلى السنة القادمة وهكذا.
أحسن الله لك. لو كانت الأجرة السنوية هل تجب بمجرد استلام المال أم لا بد أن تبقى عنده حولا كاملا؟ يعني هل تعتبر هي من الربح؟
الأجرة حفظكم الله على حسب، إن كان الأجرة دفعها صاحب البيت بعد العقد بسنة كاملة في ذمته فتجب عند استلامها مباشرة، أما إن كان لا يدفع الدفع آخر السنة أو دفع أول السنة لستة أشهر هكذا حفظك الله، كلما بغيت حولا تزكيها.
والشهرية كذلك؟
والشهرية مجرد لا تجب حتى يحول على الحول حول بداية العقد التي انعقد الدين في ذمة الرجل، لكن لو جعلت نفسك يوما في السنة خير لك. أنا
في مسألة الخروج والدخول الآن كثير ما نسمع يقدمون اليمين، يعني على اليمين تفضل بغض النظر كبير في السن أو صغير، فأيهما يقدم؟ هل هناك سنة معينة؟ يعني هل الكبير
والله الاثنتان، يعني الكبير له حقه كلاهما سنة، الكبير له حقه واليمين له حقه، كلاهما يظهر لنا كلاهما سنة. فإذا كان الكبير ما يغضب قدم اليمين، وإذا كان يغضب قدم الكبير.
إذا كان الأمر متساوي يا شيخ
افعل هذا مرة وهذا مرة،
نقول كلاهما سنة.
كلاهما سنة لا شك.
أحسن الله لك. في أحد الأخوة اتصل علينا ونحن قادمون، قال تسبب في حادث في الطريق، يقول وأنا أمشي في السيارة وجدت فجأة إطار سيارة وابتعدت عنه والحمد لله قدر الله لي السلامة لم يحصل لي شيء، وأنا أنظر في المرآة في الخلف بسبب ابتعادي عنه هناك سيارة مطعم مشهورة، يعني يستطيع أن يبحث عن السائق هذا، يقول بسبب يعني الإدارة السريعة مني ففجأة هو أدار وضرب في الحائط الذي بجانب الشارع والممر، ثم دارت السيارة فيه وكأنه يعني السيارة تحطمت ولا يعلم ماذا حصل للسائق، ولكن إذا أراد أن يرجع المطاعم مشهورة السائق يعني يستطيع أن يحصل، يقول هل علي شيء؟ يعني لابد علي أن أنا تسببت في ذلك أو هو الذي
الأولى أن يرجع إلى قواعد المرور عند ذلك إلى المرور ويخططون المرور الحادث ثم يتحمل نسبة خطأه الذي أخطأه، ما يجوز أن يسكت وتسبب في قتل إنسان أو في جرح أو في فساد سيارته، فالواجب أن يرجع للمطوع ويبين المرور الحادث من أول إلى آخره، إذا شرح لهم ويخططونه ويقعون خطأ نسبة من خطأ عليه ويتحمل هذه النسبة وإن سلم الحمد لله.
صلى الله عليك. في مسألة استعمال العطور التي تحتوي على الكحول،
نعم قول على العلماء من يرى نجاسة الخمر العينية فلا يجيزها ومن لا يرى نجاسة يجوزها، ودبر حالك.
أحسن الله لك. سمعنا بعض من يقول نجسة ولكن إذا كانت النسبة قليلة، ما أعلم والله ما يعني هل هناك ضابط معين؟ قالوا إذا كانت النسبة قليلة،
يعني ذكر العلماء لهذا نسبة، يعني قالوا مثلا النعناع فيه نسبة، النعناع مثلا قام فيها نسبة، فالشيخ ابن عثيمين قال هذه نسبة تافهة، لو شربت واية نعناع ما تسكر، هكذا ذكر الشيخ عثيمين رحمه الله. فهذه النسبة التي على الكثير والعرف منها لا يضر شاربه لا تعتبر شيئا، فلكن الصحيح أن نجاستها عينية، أن نجاستها معنوية لا عينية، وإذا أهراقها المدينة في المدينة ما غسلوا قدورهم ولا فعلوا شيئا، على خلاف من العلماء المسألة الفقهية على كلها.
الشيخ الطب الحديث اكتشف أن الكحول نوعان، كحول يسكر وكحول لا يسكر. أنا سمعت بعد من أحد المشايخ
قال لي لا يسكر، لا ما لا شك في حل الذي لا يسكر.
يقول البرتقال، البرتقال قشر البرتقال فيه كحول لكن من الكحول الذي لا يسكر.
هو ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله هذا القدر، قال هناك مثلا نسب تافة لا قيمة لها، بحيث لو شربت واية ما تسكر، هذا ما يضر هذا. لكن على أي حال إن كان يعني الكحول هذا التي في العطور مسكرة بدليل يشربونها الفسق يشربونها تسكر، لكن لو كانت مسكرة فهي نجسة، لا خلاها عينية ولا معنوية، هذا الذي في خلاف العلماء. فالذي يراها معنوية يجوز استعمالها كالبترول مثلا وبيعه وشراءه، هل يعد خمرا؟ معنى يسكر لكن لا يعد خمرا، لكن مكاسبنا كلها حرام صح ولا لا؟ يعد لا نجاسة معنوية لا 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 عينية. لكن ترى الآن كله إن نأكل منه رواتبنا منه، لو كان خمرا ما يجوز أن نأكل رواتبنا منه. لا 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 أبدا، لأن القرآن حفظك لا يفسر بعضه بعضا، وها وصفات الله عز وجل من هذا الباب حفظكم الله. فمعية الله يجب أن تعرف أنه ليس كمثله شيء، وأن الله في السماء سواء على عرشه مستوي، فهذا هذا معنى المعية، علم معية العلم. إذا لم يخشى منها يعني الاشتباه مع أهل الحلو والاتحاد، هناك نفس كلام السلف، معية حقيقية، ولا العلم مع العلم معية حقيقية، العلم معية حقيقية. لكن إذا خشي منها أن يساء الفهم وأن هذا بيفتح بابا للأشاعرة وغيرهم في التأويل، فنقول لا معية معناها العلم، هنا خلونا نسكت. ولذلك تعرفون قصة الشيخ العثيمين مع شيخ باز قديما، كيف أنكر عليه وأمره أن يعيد شيئا يكتبه مرة ثانية. هنا أي هذا قصده، قصده المعية حقيقية، يعني شيء ليست المعية العلمية فقط. إنما هذا ما يؤثر كما قلنا قبل قليل، إذا كان الخلاف منهجيا هذا الذي يؤثر، أما الخلاف في هذه النتائج فهذا من خلاف تنوع، وهو حفظك من باب الخلاف الفروع، لأن قضية مبنية على النص، الجميع يؤمن بالحديث صحيح يؤمن به، فبعضهم صححه فقال هذا القول وبعضهم لم يصححه فلا يقول به. ولذلك شرحه يقول هذا خلاف فروع لا خلاف وصول. لا لا ما يقال، لا أبد ما يقال، قال عقائد واحدة. ما يطلقها، ما يطلقها.
سمح لك، رجل طلق زوجته بسبب يعني ظنه أنها قد فعلت وهي لم تفعل، وهذه حقيقة يعني
علق الطلاق بهذا الفعل ولا ما علقه؟
لم يعلق، يعني ذهب إلى بيته إلى خاصة الديوان، وهذه حادثة ذكرها أحد الأخوة، فأصدقاؤه قد عبثوا في المكان لكي يغضب على زوجته أنها لم تنظف هذا المكان، وهي أدت الذي عليها وقد نظفت هذا المكان، ولكن هم أرادوها أن يغضب. فلما رأى هذا المكان انحرج أمامه أصحابه، وأن المرأة لم تفعل ما أمرها به، فذهب إليها وقال أنت طالق. والسبب الذي يعني طلق لأجله هو سبب يعني افتعله أصحابه، فهل يقع هذا الطلاق؟
إذا كان طلاقه وطلاق غضبان لا يفقه ما يقول لا يقع،
هو بشعوره
يقع،
حتى لو كان السبب الذي
حتى لو كان بدون سبب أيضا، لو قال إن لم تنظف الديوان فأنت طالق فنعم صحيح قد نظفته.
أحسن الله لك. هذه المسألة يعني هل تجرنا إلى ما أفتى يعني يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن الرجل لو قال لزوجته إذا ذهبت إلى بيت أهلك أنت طالق بسبب ظنه موجودا كآلات معازف ومحرمات، والسبب هذا غير موجود أصلا، هو وهم في ذلك، وطلق لأجل السبب المحرم الغير موجود. ذكر كثير من المعاصرين أن اختيار ابن تيمية رحمه الله أنها لا تطلق لأنه طلق بسبب غير موجود أصلا.
علق الطلاق على سبب، لا علقه، ثاني كما قلت لك في الكلمة التعليق على شيء غير الكلمة، قال أنت طالق وغدت القضية. إذا قال أنت، لو قال أمزح أنت طالق وهو يمزح، وقع ولا ما وقع؟ وقع، انتهت القضية. لكن إذا علقه على أمر لا يقع إلا إذا وقع هذا الأمر، فإذا قال لا تذهبي إلى أهلك إلا الذين عندهم المعازف، وإن ذهبت فأنت طالق، هذا صحيح، ممكن ممكن يقول ممكن.
هو باللفظ هكذا يا شيخ، إن ذهبت إلى أهلك،
ويقصد ويقصد أن الطلاق حفظك، لأن المعلق بشرط، لا بد مع القصد النية، ما لأنه يعني قاله أنت عن يعني على إصرار، لا بد توافق النية قوله، لا بد أن يوافق. أما من قال أنت طالق هذا خبر، أنت ما في تأويل، ما في تأويل، ما في تأويل.
فرق بين،
فرق واضح، لا فرق، لا فرق واضح، فرق واضح.
أحسن الله لك. كثير ما نسأل في ذلك يعني خاصة أئمة المساجد ويأتون العوام، فالذي ليس له يعني ترجيح معين في هذه المسألة قد يحتار، يأتيه العامي خاصة ويموت له قريب ويسأله السؤال ما يصل إلى الميت من الأعمال الصالحة، ومعروف الخلاف الكبير في هذه المسألة خاصة بعد انتشار الآلات الحديثة وكذا، فالإجابة يعني التي تكون موفقة للعوام
يقول له ماذا بالسلف في هذا؟ الدعاء يصله وهو أفضل، أفضل عمل قدمه الدعاء، والصدقة تصله بعد هذا، والحج والعمرة. هذا
قله.
قل والنبي قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله من قلب ولد سيدعو له، قال ما قال يقرأ القرآن ولا قال يحج ولا يصلي ولا يزكي، قال يقرأ يدعو له، فأكثر له من الدعاء، بارك الله. هكذا قله.
أحسن الله لك. الذي يأتون يسمعون بالمسألة ويعرفون ترجيح شيخ الإسلام أن الأعمال مطلقا تصل للميت، فنحن نريد إجابة يعني تكفي هذا العام، لأن الآن أصبح العوام خاصة في دخولهم المواقع
إذا عرضك العام وقال لك يا شيخ لماذا لا تصل قراءة القرآن مع أن شيخ الإسلام يقول والحلاب لكل يقولون، طب والله أنت حر، أنا سألتني وسألت شيخ الإسلام، أنت حر نفعل ما تراه، لكن النبي ما أرشدنا إلى هذا، والنبي كان يقول كل الشيخ عثمين كان يقول كل عمل صالح يصل، لكن النبي خص الدعاء فهو أفضلها.
فيعني يرشد حتى لو أتى بشيخ الإسلام فتقول له أنت يعني سألتني أنا
سألت وهذا ما عندي. هذا ما عندي صح.
شيخ أحسن الله لك. أطفال المشركين الذين يموتون في بلاد الإسلام هل يجوز دفنهم في مقابر المسلمين؟
لا، يلحقون بآبائهم في مقابرهم، لكن الله أعلم بما كانوا عامل، الله أعلم،
الله
أعلم. نعم، يلحقون بآبائهم، يتولى آبائهم دفنهم وتقصيلهم ومعهم تبعهم، لكن إن شاء الله نرجو أنهم في الجنة إن شاء الله مع هذا كله.
شيخنا، في مسألة المراهنة على مسائل العلم،
الممارات،
المراهنة
أي ممارات تحداك مثلا؟ تحداك.
لا، ما هي الممارات يعني، هي فيها ولكن يراهنون على مال يعني أن فرضا على حديث معين وهذه حدثت، يعني أنا أذكر بعض الأخوة في المسجد النبوي في الاعتكاف تراهنوا على صحة حديث، أحدهم يقول هو موضوع والآخر لا يقول هو صحيح، والعمدة العالم الفلاني، قال أنا أتحدى وأنا أتحدى، خلاص الرهن من 500 ريال.
محرم هذا شكاري.
هم يستندون إلى تجويز أهل العلم لمسائل العلم يعني قياسا على
تعليم القرآن،
تعليم القرآن وغيره مسائل العلم، اللي هو حتى ترجيح ابن تيمية وابن القيم في مسائل العلم، ولكن هذه المسألة خاصة، هل تدخل في ذلك يعني كل ما تحدى وفيها نوع شحذ للهمل للبحث؟
لا، هذه كلها مباراة ما تجوز، هذاك والله العلم إنما يفيد بعضنا بعضا، يتحدى بعضنا بعضا، إنما يفيد بعضنا بعض ما يجوز. الله رحمه محرم لا شك وراء ما فيها فائدة.
خلي
يرد
الخمسمية الحين.
أيوة يردها لا شك.
يردها يا شيخ نقول له.
يردها يردها لا شك. لا شك.
قد يكون صرفها وفي.
يسامحه أخوه يسامحه. يقول خذها هدية مني لك.
أحسن الله لك. هذه مسألة أيضا وقعت ذكرها لي أحد الأخوة من الموجودين قلنا سنسأل فيها إن شاء الله. أحد الشباب وضع في حسابه يعني القصة لعلها مقاربة قد يكون فيها بعض الشيء بس الناتج واحد وضع في حسابه تقريبا 100,000 ريال
خطأ.
الآن تأتي يعني يأتي الموضوع بحث عنه اتصلت عليه امرأة وقالت أنا أريد الزواج بك وإلى آخر الموضوع الذي ذكرته وقالت وأبي موجود الولي موجود والشهود كل شيء وما عليك إلا أن تأتي. المهم تحقق الموضوع أنها المرأة تريده للزواج امرأة غنية فتزوجت.
ماذا من فلوسها 100,000؟
100,000 طبعا هو حق 100,000 فلوسها هي
أخبرته يعني
أخبرته بذلك. ثم تزوجها وقالت نذهب إلى جدة أو مكان معين ثم قضوا الوطر والعسيلة إلى آخره شيخ. بعد ذلك ذهبت إلى بيت أهلها واتصلت عليه وقالت طلقني وستجد نفس المبلغ في حسابك. قال لها لماذا إلى آخر الموضوع. بيّنت له أنها تزوجته لأن زوجها الأول طلقها 3 مرات وأنت المحلل فطلقني ووضعت في حسابه المبلغ نفسه وطلقها. الآن الصورة صورة المحلل ولكن المال الذي أخذه في المرة الأولى والمرة الثانية.
أما المرة الأولى لا شك بجوازه ما علم الثانية. أما الثانية فلك محرم لا شك بعد ما علم.
نعم.
أنه تيس مستعار.
نعم.
لا يجوز لا يجوز له لا يأخذ يرده ويغضب عليه غضبا شديدا ولو أخر طلاقها كذلك تأديبا لها وعلقها فترة يؤدب بها غيرها. طيب لأنها صار عارضة هي اللعبة هاي لعبة عظيمة. واجب حفظي ولا لا واجب واجب
حتى لو
ما في أحد. أذكر أنك في الرياض مرة مع مستشار الشيخ بن باز الساعة 12 بالليل لا في أحد قديم يقول 20 سنة هو الشيخ واقف يجي يقول لا 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 عشان حمراء حرام والله 12 بالليل واحد مستشار الشيخ بن باز الله في الرياض الله واجب وتتعبد الله تقول استغفر الله استغفر الله ولك أجر تعرف أنك مطيع لله ورسوله الآن في هذه الوقفة تأخذ أجرك ما هو شيء ببلاش.
شيخ الله يبارك فيك هل من حرج طهر الإنسان كلما أحدث وكلما انتقض وضوءه كلما انتقض وضوءه استنادا لقوله تعالى إن الله التوابين يحب المتطهرين
إذا ما عنده وسواس بس
لا هكذا يقول تطهر الله يحب المتطهرين
يتوضأ
نعم
لا شك ويصلي بعد ركعتين خير الله وكذلك ممتاز بس يقول لا يؤدي به الوسواس قد يفتح الباب الوسواس
نعم.
إذا فتح الوسواس محرم عليكم. أما إذا كان هكذا يتوضأ كلما أحد قام يتوضأ وكلما خرج من بيته يتوضأ وإذا دخل يتوضأ ما في بأس.
شيخ ما نقول أن حد عباده بوقت معين أم أنه
الوضوء؟
نعم
الوضوء لا 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 حد لا ليس له وقت معين هناك مناسبات كثيرة للوضوء القرآن الطواف النوم كل غير الصلاة كلها مناسبات شرعية
ما يعتبر حده بوقت معين
لا لا يعتبر. الوكلاء المشايخ يقولون أن تجديد الوضوء إذا توضأت لصلاة الظهر مثلا فلا تعيد حتى تصليها إعادة هنا قد يكون بدعيات الوضوء لصلاة واحدة بدعة. أما إذا توضعت هكذا مطلقة ما في بس كل واحد توضعت ما في بس إذا أذن الظهر فتوضعتها وذهبت المسجد ثم دخلت الميضات توضعت مرة ثانية هذا هنا العلماء يقول هذا قد يكون بدعة لك توضعت ليش توضع مرة ثانية ما في مناسبة كلما أحدثت توضعتها طيب كلما أحدثت توضع ما في بس
الله يجزاك خير.